بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ولا نزال في قسم المقدمات التي وضعها الشيخ بين يدي مباحث الكتاب. وقد أنهينا في الدرس الماضي المقدمة 9، واليوم مع المقدمة 10. هذه المقدمة سيبين فيها الشيخ علاقة العقل بالنقل، موقف العقل من النقل، أيهما مقدم وأيهما مؤخر. الحقيقة أخواننا، هذه المسألة يعني يبحثها بعض العلماء بدرجات. هناك عالم يبحثها بعمق يعني، ويغور إلى منتهاها ويضع الأمور في نصابها، ويقرر كما قال إمام الغزالي أن العقل هو الأصل، ثم لأنه هو الذي يثبت حقية الشرع وحقية الكتاب وحقية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الآن مثلا كيف أستطيع أن أثبت وجود الله بالعقل؟ وكيف أستطيع أن أثبت أن القرآن كلام الله بالعقل؟ وكيف أستطيع أن أثبت صدق الرسول بالعقل؟ وكيف أستطيع أن أفهم الأحكام الشرعية بالعقل؟ هذا كله دليل على أن العقل مقدم على النقل في هذا المجال. هذا الكلام البعض من الناس يظن فيه أنه جرأة من الإمام الغزالي في تقديم العقل على النقل، لكن هو في الحقيقة تدقيق في المسألة ليضع الأمور في نصابها، لأن العقل لا يجوز أن تلغى قوامته في المسائل كلها. طيب، ثم بعد أن يدرك العقل أن القرآن كلام الله وأن الرسول صادق، الإمام الغزالي ماذا قال؟ قال: وهنا يعزل العقل نفسه، وهنا يعزل العقل نفسه، ويصير العقل متلقيا لأحكام الشرع سواء فهم معناها أو لا. بعد إيش؟ بعد ما قرر العقل أن القرآن كلام الله وأن الرسول صادق. يعني الآن جاءنا الآن رسول وقال لنا: أنا رسول الله، جئتكم بالقرآن الكريم، كيف نستطيع الآن أن نثبت أن كلامه حق أو لا؟ من خلال البحث العلمي العقلي. طيب، بحثنا بالعقل فوجدنا أن القرآن فعلا معجز، وأنه يستحيل أن يكون كلام بشر، فلا بد أن يكون كلام الله، وأن الرسول أويد بالمعجزات ويستحيل أن يؤيد بالمعجزات وهو كاذب، إذن هو صادق. هذا الكلام شغل مين؟ هذا شغل العقل. إذن معنى ذلك أن العقل سلم أن القرآن كلام الله وأن الرسول صادق. ثم الآن نقول: يا أيها العقل، أنت سلمت أن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. وأنت سلمت أن الرسول صادق؟ قال: نعم. قلنا له: هناك أحكام في القرآن الكريم تدل على كذا وكذا، ما رأيك بها؟ هنا ماذا يقول العقل؟ لا أعلم. بعد أن يدرك العقل أن القرآن كلام الله، ماذا يفعل العقل؟ يتوقف ويتلقى حكم الأشياء من الشرع، يتلقى حكم الأشياء من الشرع، فيقول لك: أنا قلت لك إن القرآن كله كلام الله وإن كل ما فيه حق، فلذلك كل جزئية فيه فهي حق سواء أدركتها أنا أو لم أدركها. خلاص، طالما أن العقل جزم بحقية القرآن كله، إذن معنى ذلك هو مسلم بأنه يعني حق في تفاصيل أحكامه سواء أدركها العقل أو لم يدركها. طيب الآن في تلقي الأحكام الشرعية من صار الأصل؟ الشرع. ومن اتبع؟ العقل. لماذا؟
لأن العقل ثبت عجزه عن إدراك الحقائق الشرعية، فلو أنه خاض بعقله فقط لا أدى ذلك إلى خطأ في الأحكام الشرعية. فلذلك كان العقل تابعا للشرع في مسائل التشريع، وإن كان العقل أصلا في إثبات حقية القرآن وحقية الرسول وحقية هذا الدين. إذن المقام مختلف، فعندما نتكلم في هذا المقام يجب أن لا ندخل ذاك المقام. البعض من الناس هالتفصيل الإخوان يغيب عنهم وبيتكلموا بس في القسم الثاني اللي هو إيش، أن الشرع مقدم على العقل. بلك الشرع معصوم والعقل مو معصوم، إلا مزبوط هذا كلام احنا ما أنكرناه. العقل ليس معصوما في إدراك أحكام التشريع، صح، والشرع معصوم، لكن العقل معصوم في إدراك المعقولات، ومنها إثبات أن القرآن حق وأن الرسول صادق. ولو أنك قلت القرآن غير ولو أنك قلت العقل غير معصوم في إثبات هذه الحقائق شككت بالقرآن الكريم نفسه. إذن الذي يشكك إخواننا بالعقل في مسائله الأولى هو عمليا عم شكك بإيش؟ بالقرآن الكريم وبالرسول وبالدين نفسه. لذلك احنا إخواننا نقول يجب أن نفهم هذه المسألة بهدوء وأن ندركها بإمعان، وألا نعجل على بعضنا في التخطيء وربما التكفير والعياذ بالله. بقول لك أعوذ بالله، إذا كان العقل مقدم على النقل، لك يا أخي انظر إلى دقة الكلام. بعدين إخواننا لما بتكلم أمثال إمام الغزالي يا جماعة فلنصبر قليلا، يعني فلنتهم أنفسنا قبل أن نتهم غيرنا. يعني الرجل الآن إمام الغزالي معروف عنه العمق والتحليق الآن بالأفكار والتطوير في المسائل، أنت الآن تخطئ بهذه السرعة؟ طب أقل ما يكون افهم كلامه أولا، افهم كلامه أولا. ودائما يا أخواننا دائما إذا كلمة بلغتك لا يجوز لك أن تشرحها أنت، وإنما يجب أن يشرحها صاحب العبارة أو من يتبنى العبارة هو الذي يشرحها. بعد أن يشرحها ويوضح لك معناها عند ذلك تحكم عليها بالصواب أو بالخطأ. أما تأتي عبارة مثلا عن الإمام الغزالي أو غيره، أنا الآن مباشرة أفسرها وأحكم على قائلها وأنفذ الحكم، والله كما بيصير. أنت الآن القاضي وأنت الآن المدعي وأنت الشاهد وأنت الجلاد كله أنت. هكذا يفعل بعض الناس. لذلك إخواننا في هذه المسألة نقول يجب علينا أن ننتبه وأن نكون حذرين في هذه المسألة، لكن على العموم الأفضل في هذه المسألة إخواننا ألا تطرحها خصوصا بين العامة، لأنهم ربما لا يفهمونها بالشكل الدقيق. نعم.
المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية.
هنا متعارضة، إذا تعاضد يعني اجتمع العقل والنقل في إثبات المسألة. العقل يثبت ما أثبته الشرع، ليس هنا تعارض بين العقل والنقل، تعاضد. طيب هنا إخواننا هذا التعاضد الموجود من هو الأصل من هو التبع؟ نقول الشرع أصل والعقل تبع، لأنه في إثبات الأحكام الشرعية، في إثبات الأحكام الشرعية. نعم.
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا.
طيب العجيب أن بعض الناس إخوتي الأكارم لو قلنا له إن العقل مقدم على النقل لأنكر إنكارا شديدا ورفض الكلام بالكلية،
لكن بالممارسة لو أنك قدمت له مسألة شرعية لم يقتنع بها ماذا يقول لك؟
لك لا هذا كلام مو معقول، عجيب، لك حيرتنا. لما قلنا العقل مقدم على النقل ما قبلت. طب انت الان الممارسة عم شو عم تساوي؟ انت الان ممارستاش عم تقول العقل مقدم على النقل. نحن قلنا العقل مقدم على النقل في المسائل العقلية لإثبات أصل الشرع أو ما شابه ذلك في ذاك المقام. أما في إدراك الأحكام الشرعية نحن عم نقول الشرع مقدم. أما المشكلة أنت أنكرت في الموضعين وعملت بخلاف ما تقول.
ضربنا مرة مثال، لو هلا قلنا لإنسان أب ذبح ولده ذبحا كاملا عامدا متعمدا، ما رأيك بهذا الأب؟ يقول لك أعوذ بالله، هذا أب بده قتل، بده كذا، إلى طول بالك الشرع قال لا، لا قودة بين الابن وأبوه.
إذن معناها الشرع عن يتكلم خلاف ما تقول أنت،
أنت عقلك يقرر القصاص، الشرع قال إيش؟ ما في قصاص. طيب قريش لما قالت إنما البيع مثل الربا، الشرع ماذا قال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الشرع فرق بين أمرين كانت تقول قريش في التسوية بينهما، فدل على أن الشرع شيء والعقل شيء آخر في مقام التشريع. فعند التعارض ماذا قدمنا؟ الشرع. طب يا ترى إخواننا هنا السؤال، في هذه المواضع نقول هل أخطأ العقل؟ يعني هل العقل هنا أخطأ؟ الجواب يا إخواننا نقول إن العقل أخطأ لما استعملناه في غير مجاله. معرفة الأحكام الشرعية ليست من وظائف العقل. العقل إخوانا عندما يسأل عن مسألة إذا كان عنده مواد أولية لهذا الأمر يجيب، وإذا ما عنده ماذا يقول؟ لا أعلم، أتوقف. يعني لو سألنا الآن العقل كم ركع الفجر، ماذا يقول؟ لا أعلم، يقول هذا حكم يتلقى من الشرع وهكذا. طيب إذا ثبت حكم بدليلين العقل والنقل، أيهما الأصل أيهما التبع؟ هنا يقول لك الشرع هو الأصل والعقل هو التبع. نعم.
فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل.
يا سلام.
والدليل على ذلك أمور، الأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حد.
يعني العقل هنا ينتهي دوره، لو أنه تجاوز إذا لماذا ما فات الحد الذي وضعه الشرع؟ يعني العقل إخواني له مجال محدد لا يجوز له تجاوزه. نعم.
فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل فما أدى إليه مثله. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح.
طبعا لا يحكم بحسن الأشياء ولا بقبحها، وإنما ذلك بتحسين الله وتقبيحه، الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بحسن هذا الفعل وقبح ذاك الفعل. قالنا الصدق حسن وقالنا الكذب قبيح، هذا كله بإخبار الله عز وجل. نعم.
ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا.
الشيء العجيب يا إخواننا أنك إذا نظرت إلى الإمام الغزالي وهو يناقش هذه المسألة في إثبات أن التحسين والتقبيح في الشرع لعجبت من كلامه وضحكت من نفسك، كيف أتهم الإمام الغزالي بكلام يعني فهمته عنه خطأ؟ دفاعه في هذه المسألة كما ذكر في المستصفى إخواننا دفاع عجيب. نعم.
هذا خلف. والثالث
نقول خلف إخواننا يعني هذا كلام حقه أن يرمى خلف الظهر، هذا خلف يعني إيش؟ هذا كلام حقه أن يرمى خلف الظهر أن لا نهتم به.
والثالث أنه لو كان كذلك
هذا خلف يعني هذا كلام كذب.
والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل.
يعني لو كان العقل ممكن يتجاوز الشرع مقدم على الشرع، ما كان ممكن العقل ينسخ الشرع، وهذا كلام لم يقل به أحد.
وهذا محال باطل. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته. فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود
بنسخ الشريعة كلها. إذا جوزنا للعقل أن يتخطى الشرع في مسألة واحدة
جاز له التخطي في كل المسائل بأن ينسخ الشريعة بالكلية. نعم.
لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله
من الحدود، يعني إذا ثبت تجاوز العقل لحد ثبت لأمثال هذا الحد من باقي الحدود.
وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله.
نعم.
أي ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله. فإن قيل هذا مشكل من أوجه،
لذلك أخواننا عندما تأتينا الأحكام الشرعية يجب علينا أن نتوقف فيها توقفا يعني راجعا إلى الدليل الشرعي. الآن مثلا مسألة ما اقتلعت فيها، قل ما فهمتها أول شيء، ثم إذا فهمت الآن الحكم يجب عليك أن تنظر إلى دليله، ثم بعد ذلك لا تنسى أن عدم قبولك للأحكام راجع لأسباب كثيرة، منها عدم تطبيق الشريعة أمامك. يعني أنت الآن بينك وبين الشريعة في يعني في بعد واسع، عقلك الآن بعيد عن هذا الأمر، الشريعة مطبقة قدامك. أنت الآن بتأخذ حكم الشريعة بتطبقه إيش على الواقع اللي أنت فيه هلا، ما بيركز معك الشريعة، مو هيك الشريعة. الآن عندما تذكر حكما تجعله جزء من نظام متكامل متناسب يظهر فيه كمال الدين بعمومه، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فأنا يجب علي أن أتذوق هذا الكمال في هذه الآية. كذلك إخوانك عندنا مشكلة ثانية، لا تنسى أن عدم قبول عقلك لبعض الأحكام الشرعية ناشئ من تربية عصرية نعيشها نحن بعيد كل البعد عن التربية الدينية، فلذلك عدم قبولنا للأحكام هذا ناشئ من إيش؟ إنه إحنا ما تربينا على هذه الأحكام. طيب كيف إذا كان يعني عقولنا بالأصل فيها شبهات فاسدة ضد الشريعة؟ هذا يجعلنا أيضا نأخذ مواقف للشريعة. مرة إخواننا من مرات زارتني أخت يعني تفعل يعني دكتوراه بأمريكا، بعتينا من أمريكا إلى سوريا حتى تدرس 3 آيات دكتوراه إخواننا، 3 آيات يجب عليها أن ترجع إلى 10 تفاسير قديمة و10 تفاسير لعلماء معاصرين. سبحان الله، فزارتني بابا زارت الآن بعض المشايخ قدر لقاء، فأنا بدأت مع ترى قبل أن نبدأ اللقاء أريد أن أذكر لك بعض النقاط. النقطة الأولى، تلي أنت الآن عم تسوي دكتوراه وبعد فترة من الزمن تعني دكتوراه بالدرس في الجامعة، بسلك راتب كبير جدا، إذا أنت من خلال هذه الدراسة تريدين مكاسب دنيوية، تمام؟ قال نعم. إلا أنا الآن أعطيتك جزء من الوقت وأعنتك على دنياك، ما هي غايتي؟ أنا لم أخذ منك مالا ولا أعطيني شيء، لماذا أعطيك هذا الوقت؟ الحقيقة أنا أعطيك هذا الوقت لتكوني رسول صدق منا إلى من وراءك في بلادك، لتبلغيهم دين الله عز وجل كما نعطيك إياه، فهذه أمانة بين يديك. نحن الآن ما عم نعينك على دنياك، نحن الآن نبلغكم دين الله عز وجل وننشر الإسلام الذي أنزله ربنا عز وجل من خلال هذا اللقاء. هذه فكرة أولى. الفكرة الثانية هي التي أريدها الآن، قلت لها أنت من الصعب أن تتذوقي الأحكام الشرعية. قالت لما؟ قلت لها لأن الأحكام الشرعية لما أنزلت على أرضية الإيمان، فالإنسان المؤمن تلقيه للأحكام الشرعية يختلف عن غير المؤمن. قال أنني ما كنت أكتب بحث إلا إذا أسلمت. قال لا، ما قلت هكذا، لكن أقول أنا أضربك مثالا. أنت الآن لو قلنا لك البسي في الصيف مثلا كذا وكذا من اللباس الذي تلبسه المرأة المسلمة، شو بتقولي؟ قالت لي هذا صعب جدا، لا أستطيع. قلت لها نحن عندنا في الإسلام لو طلبنا من المرأة المسلمة أن تخفف شيئا من لباسها ما بتقبل. ليه؟ أنت نظرت إلى هذا الأمر على أنه ثقل على جسمك،
المرأة المسلمة تلقته على أنه حكم شرعي من الله عز وجل تثاب عليه، تذوقت فيه معنى رضا ربنا عز وجل، فلذلك قبولها للحكم الشرعي المرأة المسلمة غير قبولك أنت. لذلك بدك تنظر الآن للدين من خلال قبول أبنائه له، ومخير رفضك أنت له. فلحنا أخوان أكارم عقولنا الآن ترفض أحكام الشرعية، لماذا؟ لما في عنا شبهات مستقرة في أذهان أنهاء الإسلام. يعني حتى الناس الملتزمين، نحن أخواننا الملتزمين أبناء المساجد، هلأ إذا بذكر لك بعض الأحكام سبحان الله أنت تلاقي هيك يعني بتغص. ليه؟ لأنك يعني صارت إليك شبهات استقرت في داخلك وأنت لم تشعر. لا تظن أخوان نحن الآن عايشين بعيد عن الشبهات، ما منا إلا وهو مصاب بهذه الشبهات. يعني الآن الإعلام، الآن ما نسمعه وما نعيشه وما شابه ذلك، كثير منا ترسخ في أذهانه أفكار ضد الدين يا جماعة. نحن فعندما تأتي بعض المسائل إنه ما تطبق الأمر هذا، يقول لك الله يعفو عنا، الله كذا يسامحنا، هو لا يطبق عمليا. هو الآن يعني في نفسي فكرة إنه هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان، هذا موجود. يقول لك أنا والله هذا الحكم بصراحة يعني ما فيها طبق وما كذا، يعني بالنتيجة يقول لك هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان، هذه مشكلة. طب شلون حكم شرعي لا يصلح لهذا الزمان لا يصلح؟ هذه إشكال كبير. أضيف بقى أخواننا الآن، الآن لما بتمر معنا بعض الأحاديث، بعض الآيات، بعض السنن، بعض أحكام الشرعية التي كانت في زمن النبوة، نحن نقرأ أخواننا ومنسكت ونحن مشايفين. ليه؟ أنه ما بتعجبنا سبحان الله. لكن نحن ما منصريح، لكن داخل نفوسنا أخواننا ما بتعجبنا. ليه؟ شفنا والله مراكزة، يعني شلون الرسول صلى الله عليه كذا كذا، شلون الصحابة سووا كذا كذا، يا ريت هالآية هي منسوخة، يا ريت بنفوسنا هكذا. يعني مرة من المرات قلت لي آنسة، قلت لها شو عم تدرسي بالمعهد؟ قال تفسير آية الأحكام. تفسير منيح. مررتي على آية عدد الزوجات؟ قال نعم. درستيها للبنات؟ قال لا. قال لي قال حذفت لهم إياها. قلت له لما؟ قالت لي ما أحسن درسون إياها، أنسى عم تدرس تفسير. قلت له هل أنت الآن تتمنين لو كانت الآية منسوخة؟ قالت لي نعم. قلت له والله عجيب، مع أنه لو كانت منسوخة هذا ضد مصلحتكم أيها النساء، لو كانت الآية منسوخة كان ضد مصلحتكم. قال كيف؟ قلت له كان الحكم قبل مجيء الشرع جواز التعدد بلا قيود وبلا شروط، وهيك الحكم كيف كان سابقا؟ لا في قيد بالعدد ولا شرط العدالة. فعندما جاءت هذه الآية قيدت العدد بأربعة أكثر لا شرط العدالة، هي مصلحة لمين؟ للنساء. ترى معناها أنت الآن إذا تمنيت نسخ الآية ترجع إلى ما كان بالجاهلية. فلذلك الآية مصلحة للمرأة تماما. تتصوروا أخوان أكارم أنه أنسي هكذا تقول، أنسي إخواني هكذا تقول، والله شيء عجيب. لذلك إحنا إخوان أكارم يعني دائما يجب أن ندرب أنفسنا على تقبول الأحكام الشرعية ثقة بالمشرع بالله عز وجل، ثقة بالدين. أنا يجب أن أتذوق قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكلام ليس لكليات الشريعة فقط، بل لكلياتها وجزئياتها، شهادة بالكمال لكليات الشريعة وجزئياتها.
فإن قيل هذا مشكل من أوجه، الأول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية.
ما هو المشكل إخوانا؟ تقديم النقل على العقل. يقول لك هذا مشكل، نعم، الكلام الظاهرية هم الذين يتمسكون بالنصوص ويتركون الرأي،
لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه.
يعني كلامكم هذا شو بتضمن؟ إلغاء القياس، والقياس عملية عقلية.
والثاني أنه ثبت للعقل التخصيص حسب ما ذكره الأصوليون في نحو والله على كل شيء قدير.
هذا إشكال قوي، أنه النص يقول والله على كل شيء قدير، كلمة شيء بمعنى الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود. طيب إذا معنى ذلك أن الله يقول والله على كل موجود قدير، والموجود بعضه واجب وبعضه جائز، فالله موجود وجوده واجب، والخلق موجودون وجودهم ممكن، إذا نقول هنا أطلق الشيء وأراد به فقط الممكن. طيب ما الذي أخرج الواجب؟ قال هذه الآية مخصوصة بالعقل، هذه الآية مخصوصة بالعقل، إذا معناها العقل خصص الآية وأخرج منها الواجب. نعم.
وعلى كل شيء وكيل وخالق كل شيء
نفسه،
وهو نقص من مقتضى العموم.
وين العموم؟ كل شيء الذي يشمل الواجب والممكن، نحن خصصناها بإيش؟ فقط بالممكن. سابق دير الآية والله على كل شيء ممكن قدير، الله خالق كل شيء ممكن، هي التخصيص. نعم.
فلتجوز الزيادة لأنها بمعناه.
يعني إذا جوزنا التنقيص فنجوز الزيادة. نعم. ولأن هذا الإشكال إخوانا.
ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوز له. فكلاهما إبطال للحد على زعمك.
نعم.
فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة.
يلا.
ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد الآخر.
طالما أن الانتقاص من العام بالتخصيص لا يعد يعني تجاوزا وتعديا، كذلك لو زدنا على النص لا يعد أيضا تعديا. نعم.
والثالث أن للأصول
الثالث يعني نعم
أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم،
المعنى الذي نعلل به إذا كان مناسبا، المعنى يعني الوصف الذي نعلل به إذا كان مناسبا. نعم.
وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص،
وتحكيم هذا المعنى في النص يفضي إلى الزيادة والنقصان، وهذا إعمال العقل في النقل. نعم.
بالتخصيص له والزيادة عليه،
بالتخصيص له هي انتقاص، وبالزيادة عليه هي زيادة، وكلاهما تغيير للنص. نعم.
ومثل ذلك بقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان.
هنا الحكم ما هو؟ عدم جواز قضاء الغضبان. طيب ما هو المعنى المناسب؟ معنى وصف علة مناسبة ما هي؟ قال وذلك لأن الغضبان يتشوش فكره في القضاء فيفضي إلى الخلل الخطأ. إذا معنى ذلك لماذا لم نجوز قضاء الغضبان؟ لأن التشويش في الفكر. طيب يا ترى لو تشوش فكر القاضي بشيء غير الغضب كالجوع كالعطش أو ما شابه ذلك، ماذا نقول له؟ هذا أيضا مثل الغضب. طيب هي زيادة على الغضب، الشرع قال بس غضب ما قال غير الغضب، زدنا عليه ليه؟ لما عللنا بالوصف المناسب. طيب يا ترى لو كان الغضب خفيف أو كان القاضي ولو كان غضبان لا يتأثر بموضوع القضاء، هل يمنع القضاء؟ لا يمنع. إذن معناها جوزنا القضاء مع وجود الغضب لانتفاء العلة، إذن جعلنا العلة حاكمة على النص، وهذا تقديم العقل على النقل، هذا الإشكال. نعم.
فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف، وذلك خلاف ما أصلت.
سبحان الله.
وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه. فالجواب أن
الجواب عن إيش؟ عن الإشكالات الثلاثة. نعم.
أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر.
أن ما ذكرت
لا إشكال فيه على ما تقرر.
نعم.
أما الأول
عن الأول أن هذا كلام الظاهري ونفي القياس.
فليس القياس من تصرفات العقول محضا.
تمام. وإنما هو عملية عقلية مقيدة بضوابط الشرع، لذلك العقل ليس وظيفته أن يثبت حكما، وإنما وظيفته أن يثبت في الفرع حكما مثل حكم الأصل لاشتراكهما بالعلة، وهذه عملية عقلية مقيدة بضوابط كثيرة. لذلك قسمنا القياس إلى قسمين: صحيح يستوفي الشروط، وفاسد لا يستوفي الشروط. نعم.
وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة.
يا سلام.
وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد.
لذلك الآن القياس لا يصح مورد النص، والقياس له قيود كثيرة مرت معنا في مسائل الأصول.
وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس.
سبحان الله.
فإن إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر،
المسكوت عنه يعني الفرع، المنطوق به يعني الأصل. نعم.
وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية، يجري بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته.
نعم. يعني الشرع هو الذي يقود العقل، قس في هذا المكان لا تقس في ذاك المكان، هذا قياس مقبول هذا قياس مردود وهكذا. نعم.
وأما الثاني،
أما العقل المجرد ليس بدليل أبدا، لا مستقل فضلا أن يكون معارض للشرع. يعني العقل أقوال حاله ليس بدليل، أن والله أنا أن يعني دليل مثلا هو العقل، لا، العقل يدل على حكمة الشيء يصلح أن يكون مؤيدا، أما ابتداء لا ما بيصير. نعم.
وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله، أن الأدلة المنفصلة لا تخصص، وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره.
وإنما نقول هذا الفهم فهمناه بالعقل أخذا من قوله تعالى الله خالق كل شيء، الواجب لا يقبل الخلق. بدليل لو أخذنا الآية الثانية وقلنا والله بكل شيء عليم، لما كان الواجب يقبل العلم الكشف ماذا قلنا؟ أبقيناها على عمومها. إذن تخصيصنا وإطلاقنا لهذه الآية تابع للنص نفسه، فهمنا للنص يقتضي ذلك، فهذا بالتخصيص النص بالنص لكن بدلالة العقل.
بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب بأدلة شرعية دلت على ذلك، فالعقل مثلها. فقوله والله على كل شيء قدير خصصه العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري.
طبعا لأن كلمة قدير تأبى دخول الواجب.
وصفاته لأن ذلك محال، بل المراد جميع ما عدا ذلك، فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه. وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه.
يعني طالما أن هذا قال لك جوزنا في العقل الانتقاص، إذا نجوز الزيادة نقول له لا، بالأصل ما في انتقاص بالعقل وبالتالي لا نجوز الزيادة. نعم.
وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش. ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب، هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى، وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى، والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص، فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه.
شوف هذا اللفظ الجميل، قال لك لا إحنا الحقيقة ما موضوع عن الوصف المناسب هو الذي خصص زاد ونقص، لا، كلمة غضبان لها دلالة دقيقة. متى يكون الإنسان يعني غضبان؟ إذا امتلأ غضبا. أما الغضبان غضب خفيف أو غضب فلان، أو غضبان. إذا معنى ذلك نقول النص نفسه يدل على معنى محدد، وهو أن الغضبان الممتلئ غضبا هو الذي لا يقضي، فلغضب خفيف لا يدخل في النص أصلا. إذا ما أدخلناه وأخرجناه بالتعليل، وإنما لم يدخل أصلا.
فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا، كريان في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشا، وأشباه ذلك، لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه.
العطشان أخواننا يعني كأنه لو جاب شبعان أحسن، أما العطشان فيها خلو ما فيها امتلاء. عطشان ما فيها امتلاء، فيها خلو. إذا قالوا إنه فعل عطش يعطش وزن فعل يفعل يدل على الخلو والامتلاء، ما هيك؟ فغضب امتلاء، نعم، شبع امتلاء، نعم، أما عطش هذا في خلو، نعم. لكن المراد هنا أخوانا إيش بالعطش؟ أنه استولى عليه كأنه ملأه،
فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ غضبا حتى كأنه قال لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشوش، فخرج المعنى عن كونه مخصصا، وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ لا بحكم المعنى. وقيس على مشوش الغضب كل مشوش، فلا تجاوز للعقل إذن. وعلى كل تقدير فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك ظهرت صحة ما تقدم. المقدمة 11.
نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.